بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد، مراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أن هذه الوسائل داخلة في أجر هذه العبادات، سواء جاء النص على أجر وسيلة، على أجر كل وسيلة منها استقلالا أو لم يأتي. فجاء النص مثلا على أجر المشي في الخروج إلى الجهاد، وأجر المشي سواء كان حقيقيا أو مجازيا، يعني سلوك الطريق سواء كان مشيا حقيقيا أو سلوكا مجازيا، جاء النص عليه. وجاء هكذا النص على الأجر في الخروج إلى الجماعات، وجاء النص أيضا على الأجر في الخروج لعيادة المريض ونحو ذلك. فهذه لا إشكال في ثبوت الأجر لها، لكن الأمور الأخرى التي لم يأتي النص على ثوابها هي أيضا داخلة في الثواب، لأنها وسيلة للوصول إلى هذا المقصود. إلا أن الشارع ربما ينبه على أجور بعض الوسائل لأمرين: الأمر الأول زيادة التشويق إلى هذا الفعل لما قد يعتريه من مشقة، كالمشقة التي حصلت مثلا في غزوة تبوك، فنزلت فيها مثل هذه الآيات عندما كانت غزوة شديدة الحر في وقت تشرئب فيه النفوس إلى المكث في المدينة، لأنه وقت جني الثمار. فهنا اعتبار خاص أحوج إلى النص على أجر مثل هذه الوسيلة. والأمر الثاني بيان عظم أجر هذا المقصود، لأنه يقال عندها: إذا كان الوسيلة إلى هذا المقصود فيها مثل هذا الأجر الجليل، فكيف سيكون إذن أجر هذا المقصود؟ لا شك أنه سيكون عظيم جدا مقارنة بمثل هذه الوسيلة. فإذا هذه الوسائل يؤجر عليها المرء إذا احتسب ذلك، سواء ورد النص بالأجر فيها أو لم يأتي النص، إعمالا لمثل هذه القاعدة العامة. نعم.
وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نغل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها، وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب.
نعم.
فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم. هذا التنبيه مهم، وسيأتي الآن المؤلف في سرد جملة من المسائل المتفرعة على هذا الأصل، وقد تدخل أيضا تحت أصول أخرى. عادم الماء الذي ليس معه ماء منقطع، إذا دخل الوقت تجب الصلاة عليه، لكن هنا يجب له أو يجب في حقه أمر آخر، وهو البحث عن الماء إذا كان من الممكن الوصول إليه في مكان ليس في الوصول إليه مشقة، أو بثمن لا يغبن بمثله، بأجرة المثل أو بثمن المثل أو بشيء زائد بما لا يضر. يجب عليه هنا أمر جديد يختلف عن الوجوب المعتاد، وهو وجوب البحث عن الماء. ما يقول أؤخر الصلاة لأنه يسوغ لي أيضا يسوغ لي تأخير الصلاة سأؤخر البحث، لا، لأنه ربما لو قام فبحث متأخرا خرج الوقت، وهو يعلم أنه عادم للماء، فيجب عليه بدخول الوقت أن يبحث عن الماء. فهذا شيء زائد من باب ما لا يتم الواجب إلا به. نعم.
ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها.
السترة الواجبة يعني إذا لم يكن مالكا لما يستر عورته فيحتاج إلى استيفاء ذلك في الصلاة، لا يحتاج لاستيفائه في غير ذلك إذا لم يكن عنده إنسان وكان في محل خال مثلا، لكن هنا يحتاج، فيجب عليه أن يبذل الأجرة في هذا. نعم.
أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها.
نعم. الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر الدين والدنيا، في أمر الدين والدنيا، فإذا كانت صناعة متعلقة في أمر إقامة الجهاد على الوجه الأكمل كان ذلك واجبا من أجل إقامة أمر الدين، ومثل ذلك صناعة النسيج مثلا لأنها تحفظ على الناس عوراتهم الواجبة رجالا كانوا أو نساء. وحتى الصناعات التي يحتاج إليها لإقامة الضروري من أمور الدنيا فالأمر بها واجب، لكن الوجوب ها هنا على الكفاية، يعني الوجوب يتعلق بالأمة لا بالأفراد، يجب على الأمة أن تقيم من هذه الصناعات ما تحفظ به نفسها عن احتياجها إلى غيرها، فإذا لم يتم هذا الواجب يأثم القادرون على ذلك دون غير القادرين. نعم.
ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين،
علوم العلوم النافعة، ويدخل في ذلك أيضا العلوم المتعلقة بالدنيا والعلوم المتعلقة بالدين، ليس الكلام عن العلوم المتعلقة بالدين وحده، بل حتى العلوم التي يحتاج إليها لحفظ الحياة الدنيوية داخلة في مثل ذلك، فتعلم الحساب والهندسة والفلك والطب الذي يحفظ حياة الناس على القدر الذي لا تشق به الحياة. نعم.
وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله.
نعم، ما يحتاج إليه الإنسان في دينه، سواء كان ما يتعلق باعتقاده مع ربه عز وجل، في ربه عز وجل، أو في عباداته أو معاملاته، تعلم ذلك فرض عين، لأنه لا يتم الواجب إلا بذلك، لا يتم الاعتقاد ولا يتم تحقيق الوجوب أو الامتناع عن الحرام إلا بتعلم هذا الحكم، ففرض عين عليه أن يتعلم الحكم. الذي يذهب إلى الحج ولا يعرف أحكام الحج يأثم، يشتغل بالبيع والشراء ولا يعرف ذلك يأثم، لأنه يجب عليه أن يكون محققا لأمر الله في الوجوب والانتهاء عن المعاصي وتركها. طيب كيف ينتهي عن المعاصي؟ لابد أن يعرف أن هذه معصية، يعرف أن هذه المعاملة ربوية، أن انصرافه مثلا من عرفة قبل غياب الشمس خارق للوجوب في حقه، فلا بد أن يعرف هذه الأحكام، يجب عليه. نعم.
والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه
ما زاد على ذلك، يعني لا يحتاج إليه المرء لنفسه لكن يحتاج إليه غيره من الناس، فهنا التعلم فرض كفاية، يعني يجب أن يوجد في الأمة من يعلم هذه العلوم للناس، فالعامي إذا كان سيباشر البيع والشراء بنفسه يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام، لكن كيف يتعلمها؟ بالسؤال. يجب أن يوجد في الأمة من يقيم الفتوى، إقامة الفتوى في الأمة من فروض الكفايات، الاجتهاد في النوازل من فروض الكفايات، إذا لم تتحقق في الأمة أثم القادرون من المؤهلين دون غيره. نعم.
فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل، ولهذا من فروع
وجب على الكل من القادرين المؤهلين دون غيرهم، وهؤلاء يأثموا إذا لم يحققوا هذا الوجوب. والكلام كما قلنا في فروض الكفايات سواء كانت متعلقة بعلوم الدنيا أو بعلوم الدين. نعم.
ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وأمر بالمعروف ونهي عن منكر.
الإمامة الكبرى إمامة المسلمين العامة، والإمامة الصغرى إمامة المسلمين في الصلاة. نعم، كل هذه من فروض الكفايات.
وجهاد لم يتعين تجهيز الموتى بالتغسيل
والتكفين. جهاد لم يتعين هذا فرض كفاية، لأنه إن تعين صار فرض عين.
وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والحراثة وتوابع ذلك.
نعم، إذن أصول الصناعات الدنيوية كما أشار المؤلف من زراعة وحراثة وفلاحة وطب وفلك وهندسة، أصول الصناعات الدنيوية من فروض الكفايات في حق الأمة، حتى إن من أهل العلم من ينص حتى على المهن، المهن كالحدادة والخبز ونحوه، يكون هذه من فروض الكفايات، يعني يجب أن يوجد في الأمة من يغنيها عن احتياجها إلى غيرها. فما الدليل على هذا؟ كله لأنه لا يتم الواجب إلا به.
ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها.
نعم، الإنسان قد يجب عليه مال، عليه دين، وقد يجب في حقه النفقة على غيره، يعني يكون متزوج فعنده زوجة هو الواجب عليه أن ينفق عليها، وعنده أولاد يجب أن ينفق عليهم، وعنده والدين يجب أن ينفق. فهنا يجب أن ينفق، لكن هذا الوجوب لا يتحقق إلا بماذا؟ بأن يكون مكتسبا، فيجب عليه الاكتساب. وجوب الاكتساب لماذا؟ لكي يسدد ما عليه من ديون، ولكي ينفق النفقة الواجبة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها،
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. قيد المؤلف هذا الفرع بمن يحتاج إلى ذلك، يعني من لا يعرف دخول الوقت إلا بالأدلة، لعدم وجود من يخبره بدخول الوقت، عدم وجود أذان يسمعه، وهكذا القبلة، عند عدم وجود من يدله على القبلة، وعدم وجود محاريب لأنه ليس في البلد أو دخل بلد ليس فيها محاريب، لأن الصحيح أن من أدلة معرفة القبلة وجود المحاريب التي في البلد، فيقلدها الإنسان ويصلي تجاهها. لكن عند عدم وجود ذلك كله واحتياجه إلى الاجتهاد بنفسه، يجب عليه أن يتعلم أدلة دخول الوقت، يعني الأدلة الظاهرة المنصوبة الفلكية، ليس الأدلة الشرعية، هذا مراده، الأدلة الفلكية. وهكذا فيما يتعلق بمعرفة القبلة يجب عليه، لكن هذا لا يجب على المرء الذي يعرف دخول الوقت واتجاه القبلة بإخبار الصادق، بإخبار الثقة، أو بسماع الأذان، أو بوجوده في بلد من بلاد المسلمين يقلد جهة المحاريب. لما وجب على ذلك دون هذا؟ لأن ذاك لا يستطيع أن يصلي إلا هكذا، لن يحقق صلاة شرعية صحيحة في وقتها مستقبلا لها القبلة إلا بمعرفة متى يدخل الوقت وكيف القبلة، ولن يعرف دخول الوقت وجهة القبلة إلا بمعرفته الأدلة. فوجب عليه أن يعرف من أدلة الفلك ما يستدل منه على جهة القبلة ووقت الصلاة. نعم.
ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية.
المقاصد لا إشكال في شرفها وفي فضلها وفي دخولها في الآيات والأحاديث الدالة على شرف العلم، لكن هذه العلوم كعلوم العربية مثلا، هذه علوم آلة، يعني الإنسان يمكن يتعلمها ويستخدمها في فهم الكتاب والسنة، ويمكن أن يتعلمها ولا يستخدمها في ذلك، بل ربما استخدمها في الباطل، أو استخدمها في المباح أو في المكروه. فمن استخدمها للوصول إلى المقاصد كان استخدامه لها داخلا في فضل العلم وتعلمه وتعليمه. لما؟ لأن تعلم علوم الكتاب والسنة لا يقوم ولا يتم إلا على أساس العربية، لا يتم إلا على أساس العربية. ولذلك تجد أن عامة مادة أصول الفقه، وهو أعظم آلة للاجتهاد في الكتاب والسنة، إنما هي مادة عربية مستفادة ومستخرجة من كلام العرب. فإذا الاشتغال بالعربية يكون فرض كفاية، ويكون للمجتهد فرض عين، والاشتغال بها فضله داخل في فضل تعلم العلوم الشرعية بهذا المقصد. نعم.
ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية ومن فروعها.
ولهذا جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير غيره من أهل العلم ومن أولهم الشافعي رحمهم الله جعلوا الاشتغال بالعربية واجب، وجعلوه داخلا في حفظ الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر، من حفظه تعلم العربية، وجعلوا تعلم العربية والاشتغال بذلك شعارا للإسلام، فلا يحفظ هذا الدين إلا بحفظ هذه اللغة، فصار حفظها من الفرض. يعني تأمل لو أن بعض المفردات العربية ضاعت وفقدت ولم تعلم، وكانت هذه المفردات واردة في الكتاب والسنة، لن يعرف معنى هذا الكلام، لن يعرف معنى هذا الكلام بسبب ماذا؟ بسبب ضياع هذه المعاني العربية. فالاشتغال إذن بهذه اللغة من أجل أنواع العلوم. نعم.
ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني.
نعم. الآن انتقل إلى الحديث عن سد الذرائع، وقلنا أن سد الذرائع فرع عن هذه القاعدة، لكنه يختص بالأمور الموصلة إلى المحرمات. وهذه الفروع بعضها محل خلاف، وإلا أن من ذهب إلى تحريم هذه المسائل ذهب إليها من هذا الباب، الاشتغال بالبيع والشراء وقت الصلاة يفضي إلى ترك هذه الصلاة الواجبة التي هي صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة على قول الراجح، وهكذا باقي الأمور. نعم.
ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة،
إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة يعني بخروج وقتها، بخروج وقتها. فالمسألة الأولى منصوص عليها لقوله وذروا البيع، يعني جاء النص صريحا في النهي عن البيع عند أذان الجمعة، عند النداء للجمعة، لكن الباقي موافق له في المعنى، لأن الاشتغال بالبيع في الوقت الذي تضايقت فيه المكتوبة، تضايق فيه وقت المكتوبة، يعني ما بقي إلا الوقت الذي يكفي لأداء الصلاة وإلا سيخرج وقتها، الاشتغال بالبيع والشراء في ذلك أو أي أمر آخر من المباحات مع أنه مباح إلا أنه يصبح الآن محرما لأنه يفضي إلى ترك واجب. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة وهي على الصحيح الاشتغال بذلك اشتغالا يفضي إلى ترك صلاة الجماعة. نعم.
أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح.
نعم. يعني كأن الصورة الأولى والثانية لا خلاف فيها، إنما الصورة الثالثة محل خلاف، لكنها مبنية على أن صلاة الجماعة واجبة. فإذا صارت واجبة فالاشتغال بأي مباح يفضي إلى ترك الواجب محرم كما هو في رأس القاعدة. نعم.
وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، أو السلاح لأهل الفتنة، أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه.
نعم. هذه الصور هي بيع لأمور مباحة، بيع العصير، بيع العنب، بيع السلاح، بيع ما مثل به المؤلف كالبيض ونحوه، لأنه مشهور عند القدماء أنه كان يستخدم في القمار. لكن هذه الأشياء بيعها في الأصل مباح لا إشكال فيه، لكن هنا حرم البيع. لماذا؟ لأنه يفضي إلى فعل محرم. الصور الأولى تفضي إلى ترك واجب، هذه الآن صور تفضي إلى أي شيء؟ إلى فعل محرم. هذا المحرم ليس متعين، ليس متعين. يعني إنسان يمكن أن يشتري العنب ويأكله، ويمكن أن يشتريه ويصنع منه الخمر، فإذا غلب على ظن البائع أن فلانا من الناس سيعمل به هذه المعصية إذا غلب على ظنه حرم عليه البيع، وإلا فالبيع على أصل الإباحة، البيع مباح، لكن إذا غلب على ظنه بأنه يعرف أن فلان ممن يصنع ذلك مثلا أو رأى مقدمات تدل على ذلك حرم عليه البيع. وأما صورة بيع السلاح في وقت الفتنة فهذه تصبح محرمة مطلقا، يحرم بيع السلاح في وقت الفتنة، يعني سواء غلب على الظن أن هذا سيستخدمه لقتل مسلم أو لم يغلب على الظن. لما؟ لأن الحكم هنا علق بالمظنة، وهي أن هذا الزمن زمن هرج، فالغالب أن الإنسان يشتري السلاح لما يعني سيصنع به مثل هذا ولا شك، فحرم بيع السلاح في وقت الفتنة مطلقا، بخلاف الصور الأخرى فإنها تحرم لمن يغلب على الظن أنه سيصنع بها محرما. نعم.
وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم كالحيل على
نعم.
قلب
هذا والمحرم. الأصل الآن أصل جديد في الحقيقة، وهو تحريم جميع الحيل بأنواعها. وما هي الحيلة؟ أن يصنع الإنسان شيئا مباحا، بل هذا الشيء قد يكون مستحب لكنه يقصد به الوصول إلى أمر محرم، يقصد به الوصول إلى أمر محرم. فعندنا في الشرع قاعدة أصبحت من القواعد الجليلة، وهي تحريم الحيل بأنواعها. تحريم الحيل داخل تحت هذا الأصل، وهي في نفس الوقت أصل يتفرع عليه ما لا يحصى من الصور. وتحريم الحيل أيضا يمكن إدخاله تحت أصل آخر، وهي القاعدة الأولى من القواعد الكلية الخمسة الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها. فإنهم يقولون من فروع هذه القاعدة، من فروع قولنا الأمور بمقاصدها، تحريم الحيل. لما؟ لأن هذا الإنسان فعل مباحا قصد به الحرام، فهذا يدخل تحت قولنا الأمور بمقاصدها. نعم. وهذه القاعدة من القواعد الجليلة، ويكثر احتياج الناس إليها عند كثرة الفساد وتحايل الناس على المحرمات، فإنهم يعرفون هذا الأمر محرم فيحتالون عليه بأمور أخرى، ولذلك كثر ويكثر في كثير من الأزمان والمناطق زواج ونكاح المحلل، نكاح المحلل، لأن المرأة تحرم على هذا الإنسان بعد ثلاث طلقات تحريما مؤبدا حتى تنكح زوجا غيره، فهو يريد أن يرجع إليها ولا يستطيع، لأن التحريم صارها هنا مؤبد إلا إن نكحت غيره ثم طلقت، فيلجأ إلى مثل هذه الحيلة ويتفق مع رجل من الناس بأن يتزوج هذه المرأة ويدخل بها ثم يطلقها. لماذا؟ لكي يعود إليها، لكي ترجع إلى زوجها الأول. فأجمع العلماء على تحريم هذا، مع أنه نكاح والنكاح مباح بل فيه أجر عظيم، لكن هذا الرجل قصد بالمباح ماذا؟ قصد مثل هذا الفعل المحرم، فهو لم يقصد النكاح أصلا، لم يطلب النكاح. نعم.
فالحيل على قلب الدين على المدين وكبيع العينة والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو بإظهار الثواب غير المقصود أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع،
هذه كلها صور مختلفة في المعاملات يتحايل بها هؤلاء الناس للوصول إلى شيء من الباطل بإسقاط حق أو نيل شيء لا يستحقونه، كصورة العينة مثلا. فالعينة المقصود منها في الحقيقة أن يقترض الإنسان، حقيقتها قرض ربوي، قرض بزيادة، لكن صورتها بيع، والبيع مباح، لكن لما صار هذا البيع يتحايل به أو هو في الغالب ذريعة للقرض بزيادة حرم مطلقا لمن قصد الزيادة ولمن لم يقصدها. فالعينة محرمة بالإطلاق عند جمهور العلماء لمن قصد هذه الزيادة ولمن لم يقصدها، وهكذا باقي الذرائع الربوية، قد يقصد الإنسان بها الربا وقد لا يقصد، لكن حرمت مطلقا، حرمت مطلقا. لما؟ من باب سد الذرائع في الأصل، وأما من قصد بها التحايل على الربا فهذا يضاف إليه شيء آخر وهو نيته الفاسدة في مثل ذلك. وهكذا الشفعة، وإن شاء الله في المجلس القادم نبين يعني المقصود من التحايل على الشفعة ومن المقصود من قلب الدين أو تجديد الدين كما يسمى عند جماعة من الفقهاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته. يقول رحمه الله: وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة، والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقت أو بإظهار الثواب أو بإظهار الثواب غير المقصود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد، قلنا أن هذه القاعدة أصل جليل، وهي قاعدة تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى شيء محرم. وأما الحيل التي يتوصل بها إلى إحقاق حق أو إبطال باطل فهي جائزة. ومن أهل العلم المتقدمين من أفرد التصنيف في هذا الفن، فن الحيل، وصار عندهم كتابا مستقلا كما هو عند الحنفية وغيرهم. ومرادهم الحيل الجائزة، الحيل الجائزة، وهي ما يتوصل به إلى إحقاق حق، لكن لا يتوصل إلا بالحيلة أو إبطال باطل، ولا يتوصل إليه إلا بالحيلة. أما كلام المؤلف هنا فهو على الأصل، وهي الحيل التي يتوصل بها إلى شيء محرم، كما مر معنا في مسألة الشفعة. في مسألة الشفعة يظهر أنه أوقف نصيبه على فلان من الناس، بينما هو في الحقيقة سرا قد باعه وقبض الثمن، لكن أظهر أنه أوقفه حتى لا يسمح لصاحبه أو لشريكه السابق أن يشفع في مثل ذلك، أو يظهر أن ثمن البيع عاليا جدا فيأتي الشريك ويقول: لا، أنا ما أستطيع أشفع لأني ما أستطيع أدفع هذا الثمن. يقول: لا، أنا لا أريد إلا هذا الثمن. فهو يحتال مثل ذلك. ومثلها وإن كان أخف منها مسألة قلب الدين على المدين، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بتجديد الدين. الدين قد يكون مرتبطا بعقود أخرى، بعقود أخرى كرهن أو كفالة، على أنواع الكفالات المختلفة، فيريدون أن يفكوا هذا الرهن أو هذه الكفالة، وطبعا هي لن تحصل إلا بسداد الدين. فيأتي هذا المدين أو يأتي يعني صاحب الدين فيتفق معه ويقول له: أسددك هذا المبلغ لكي تسددني. فإذا انفك الدين الأول، مع أنه لزمه دين آخر وإن كان على شخص آخر، إذا انفك هذا الدين الأول انفك ما كان مرتبطا به من رهن أو كفالة ونحو ذلك، فيعمدون إلى ذلك لفك العقود المرتبطة بالدين، مع أن الدين باق كما هو لكن تجدد. ولذلك قلنا أنهم يسمونه بتجديد الدين، أو غير على شخص آخر، لكنهم يريدون الفرار من اللوازم والأمور والعقود المترتبة على الدين الأول. كل ذلك من الحيل المحرمة. نعم.
التحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو بإظهار الثواب غير المقصود أو إظهار زيادة في الثمن.
إظهار الثواب غير المقصود يعني يظهر أنه أهداها له وهو في الحقيقة ما أهداها. نعم.
أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه.
نعم، هذه الأمور الثلاثة أيضا تدخل تحت قاعدة تخصها، وهي قولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني رجل ثري من الناس يوصي إلى زيد بمبلغ، وزيد هذا يعني يستطيل مدة حياته فيذهب فيقتله لكي ينتقل الملك إليه، وقد يكون يعني وارث، زيد هذا وارث ويستطيل مدة حياة المورث، وليس بالضرورة أن يكون المورث يعني والد أو كذا، قد يكون ابن عم بعيد وليس له وارث إلا هذا، فليس هناك قرابة يحصل معها الرحمة، ويريد أن يستعجل أخذ هذا المال فيذهب ويقتله. وللفقهاء رحمهم الله كلام طويل في القتل، يعني هل المراد به القتل العمد أو حتى لو تسبب بقتله بطريق غير مباشر، حتى لو قتله بالشهادة بأن شهد عليه بما يوجب قتله، كل ذلك يقولون على خلاف بينهم إنه تسبب في مثل هذا، فهو قد استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، يعني يعاقب بالجزاء الذي يستحقه إذا كان قتل مثلا أو تسبب بالقتل، ويعاقب أيضا بحرمانه من الوصية أو من الميراث، كل هذا معاقبة له بنقيض قصده، وهو ما يدخل في مسألة التوصل إلى أمر محرم. وهكذا إذا طلق المريض مرض الموت، ذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف عملا بقول عثمان رضي الله عنه إلى أن زوجته لا تطلق، لأنه متهم بأنه أراد حرمانها من الميراث، أراد حرمانها من الميراث، وإلا لماذا يطلقها وهو في مرض موت؟ مرض الموت مرادهم أن يكون إنسان مريضا مرضا يعرف أنه سبب للهلاك من الأمراض المميتة القاتلة كالأورام ونحوها من هذه الأمور. فإذا كان مريضا بهذه الصورة ويغلب على الظن أنه يعني يموت، لماذا يطلق زوجته؟ يقول ما طلقها إلا إضرارا بها، لما لا يبقيها معه؟ بالعكس هو في حاجة لها ورعايتها ونحو ذلك. فقالوا مطلقا من طلق زوجته، ثم بعد ذلك استصحبوا لتصرفاته الأخرى، ذهبوا إلى أن كثيرا من تصرفاته في مرض الموت لا عبرة بها، لا عبرة بها. كل هذا من باب الاحتياط للحقوق والواجبات حتى لا يتوصل إلى شيء محرم بمثل ذلك. نعم.
ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
نعم.
ولا يحل،
هذا قد يريد طلاقها فله أن يطلقها مباشرة، إلا أنه يريد من وراء ذلك مالا، فالمال لن يأتيه إلا بالخلع، لكن كيف تخالعه؟ يجبره على ذلك، يجبرها على ذلك بمثل هذا العضل والتعليق، فيضرها فيحرم عليه أخذ مثل هذا المال، لأنه توصل بهذا إلى شيء محرم ليس من حقه. نعم.
فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها ما قاله الأصحاب ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد، وكثير من هذه الفروع
وجب على من رد؟ وجب على الآخذ الرد إذا علم أو غلب على ظنه أنه إنما أعطي حياء منه أو خوفا من شره ونحو ذلك. نعم.
وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات.
هذا التنبيه من المؤلف مهم للغاية، وكنا قد أشرنا إلى أن هذه الفروع تدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، فها هنا ينبه المؤلف إلى أن هذه المسائل تدخل تحت قاعدة سد الذرائع، وتدخل أيضا تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن دخول الفرع الواحد تحت أكثر من أصل دليل على قوة الحكم في هذا الفرع. نعم.
وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته، وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه.
نعم. إلا أن هذا في قصة الخضر عليه السلام يختص بأنه موحى إليه، لأنه على الصحيح نبي من الأنبياء، فلذلك ساغ له أن يتصرف في غير ملكه مطلقا، لأنه أوحي إليه بمثل ذلك أمر. لكن الاستدلال ها هنا بالإجمال، وهو أن الإنسان له أن يحتال ليحفظ الحق أو ليمنع من وقوع الباطل. وأما الكلام في التحيل بالأسباب الخفية فهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم، يعني إذا احتال الإنسان لكي يأخذ حقه ولو كان بسبب خفي، هذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء، وسيأتي معنا إن شاء الله في بعض القواعد المتأخرة عند كلام المؤلف على مسألة الظفر المشهورة عند الفقهاء. نعم.
فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها.
حسنها
وقبيحها. ومن فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح. ومن وسائل
يعني يؤمر بالإنفاق عليها إذا كانت ذات روح أو كانت مما يحتاج إلى نفقة لحفظها. يعني لو واحد يعني رهن عند آخر بستانا مثلا، فلا بد أن ينفق على هذا البستان حتى لا يموت ما فيه من زرع وثمر، ثم يعني يؤمر بهذا لأن هذا داخل في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. وتأدية الأمانة من أهم ما يتعلق به حفظها من العدم، لأنه إذا لم ينفق عليها مثلا تهلك وتموت وتفسد، فيؤمر بحفظها بهذه الطريقة، وله أن يرجع على صاحبها، يقول له: ترى أنا صرفت على بستانك هذا أو على يعني هذه البهائم التي وضعتها عندي صرفت عليها كذا وكذا وتعطيني هذا. إلا إن نوى التبرع، فالمشهور في المذهب أنه ليس له أن يطلب منه بعد أن نوى التبرع، لكن إذا لم ينوي التبرع يطلب منه أن يسترد منه أو أن يدفع له كل ما أنفقه لحفظ هذه الأموال. نعم.
ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها، وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. كما أن من فروعها
هذه العبارة، يعني لعلكم تلاحظون أنها ليست في النسخة الجديدة، وإن كانت في النسخة القديمة وهي أصح، أما ما في النسخة الجديدة فهو غلط فيحتاج إلى تصويب. في العبارة فيها قلق في النسخة الجديدة وفيها حذف، لكن هذا هو الصحيح في النسخة التي طبعت في حياة المؤلف أو في آخر حياة المؤلف رحمه الله تعالى، وبينه وبين هذه النسخة فروق كثيرة. نعم.
كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها.
طيب، إن شاء الله في المجلس القادم نتكلم على الخروج هذا وصحته من عدمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. فالوفاء بنذر الطاعة واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، استخراج غير محمود على عقده، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المؤلف رحمه الله يذكرها هنا أن هذه القاعدة وهي الوسائل أحكام المقاصد، هناك ما يستثنى منها وهو النذر، فقال: النذر مكروه، كما هو بين من الحديث الذي ساقه، وعلل رحمه الله كراهية النذر هذه بالإضافة إلى الحديث أن فيه أنه ليس فيه من الإخلاص كما هو في باقي العبادات، يعني باقي العبادات المؤمن يتعبد بها لله عز وجل ابتداء، لكن ها هنا كأنه يشرط على الله، كأنه يشرط: إن صنعت بي كذا، إن أدخلت يعني ابني مثلا الجامعة، إن يعني نجح ابني، إن رزقت بكذا، صمت كذا، فهو شيء مشروط يؤثر في الإخلاص، وفيه شيء من الإدلال على الله عز وجل، فهذا من حيث المعنى. إلا أن الوفاء به واجب، إلا أن الوفاء به واجب، فيقول هذا يخالف الأصل، لأنه ها هنا الأصل الآن مكروه، بينما ما يتوصل به إليه واجب. لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله محل نظر، لأننا نقول إننا ننظر إلى النذر بعد انعقاده، النذر بعد انعقاده صار موجودا، ما حكم هذا الموجود؟ يؤمر الإنسان بالوفاء به وجوبا، فكل ما يؤدي إلى وفائه أو إلى إيفائه بالنذر فهو واجب، ولذلك نقول إنه ليس مستثنى من القاعدة، بل هو جار معها، لكننا ننظر إليه بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فإنه ليس موجودا وليس بعبادة، لكن بعد أن يقع بعقد الإنسان، لما يقول: لله علي أو نذرت أن أصنع كذا وكذا إذا حصل كذا وكذا، هو الآن موجود، ما حكم هذا الموجود؟ يجب الوفاء به إذا تحقق شرطه، إذا تحقق شرطه. فلذلك ننظر إليه بعد تحقق هذا الشرط، لأنه يصبح واجبا لا بد أن يفي به الإنسان كأي عبادة أخرى واجبة. فنقول كل ما يؤدي إلى إيفائه بهذا النذر فإنه حكمه حكم هذا المقصود ككلامنا على أي عبادة أخرى. نعم.
ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها، فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لا أحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها.
نعم، الكلام على مسألة النكاح المحلل تقدم، وقلنا إن هذا النكاح ليس بمراد أصلا، بل المقصود هو حصول التحليل للزوج الأول، لكن لما كان هذا التحليل لا يحصل إلا بهذه الصورة الظاهرة رغبوا فيه وسلكوا إليه، ولذلك صار في بعض صوره محرما بالإجماع، محرما بالإجماع، كما إذا تواطؤوا على ذلك يعني جميعا الزوج الأول مع الزوج الجديد. وأشار المؤلف كذلك إلى كل سبب يؤدي إلى تلف، كل سبب يؤدي إلى تلف في النفس في الأموال، سواء كانت هذه الأموال يعني كالذهب والفضة ونحوها من الأموال الجارية بين أيدي الناس اليوم، أو كانت من المملوكات الأخرى كالبهائم والحيوانات ونحوها، فإنه حكمه حكم هذا السبب، يعني لا يجوز للإنسان أن يسلك أي سبب يؤدي إلى إتلاف لمملوك لغيره، لا يجوز له أن يسلك مثل هذا السبب. نعم.
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل.
نعم، هذا الأصل كما قال المؤلف هو من الأصول العظيمة، ولذلك هذه القاعدة معدودة من القواعد الخمس الكبرى عند أهل العلم، لأنها يدخل تحتها من الفروع ما لا عد له ولا حصر، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليها فيما سنقرأه كلاما جليلا. وملخصه أن هذا الأصل جاء مبثوثا في نصوص الكتاب والسنة، وأنه روعي في الشريعة من جهتين، روعي في الشريعة من جهتين، من جهة وضع الشريعة ابتداء، فالشريعة ابتداء عندما وضعها الله عز وجل وضعت مراعاة لهذا الأصل، فليس هناك تكليف في الشريعة شاق، بل كلها روعي فيها التيسير، كل التكليفات التي وضعت في الشريعة روعي فيها التيسير. وسيأتي في كلام المؤلف صور مختلفة لمراعاة التيسير في أصل وضع الشريعة، هذا الأول. وأما الثاني فهو أن كل سبب طارئ تحصل معه المشقة فإن الشارع يراعي ويحصل معه تخفيف جديد. إذن الأول تخفيف في أصل الشريعة، والثاني تخفيف طارئ، يحصل سبب يؤدي إلى مشقة يحصل معه تيسير، يحصل معه تيسير. ولذلك كان من عبارات بعض المتقدمين كالشافعي وغيره أنهم قالوا الأمر إذا ضاق اتسع، مرادهم الشق الثاني هذا، إذا حصل بسبب أمر من الأمور ضيق على المكلف تأتي معه التوسعة من الشارع، تأتي معه التوسعة من الشارع. وتخفيفات الشريعة التي جاء الإذن بها في الشرع كثيرة، منها ما هي مشقة حقيقية، ومنها ما هو مظنة للمشقة. فهناك تخفيف عند المرض، وعند السفر، وعند الإكراه، وعند الخطأ، وعند النسيان، وعند النقص، وغير ذلك من الصور. الذي يستقرئ الشريعة يجد أن هذه الأسباب التي أشرنا إليها هي أسباب للتخفيف وضعها الشارع، فإذا مرض الإنسان كان هذا المرض سببا للتخفيف عليه، إذا أكره كان هذا الإكراه معه تخفيف، إذا سافر، والسفر كما قلنا ليس بحد ذاته مشقة بل هو مظنة للمشقة. فإذا التخفيف يحصل عند نزول المشقة المتعينة وعند وجود مظنة المشقة، كما هو الحال في السفر وغيره من الصور. نعم.
قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير.
نعم، وهذه الآيات كما قلنا لوحظ فيها الأمران، أن أصل الشريعة ليس فيه حرج في وضعها ابتداء، كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك ما لوحظ فيه معنى المشقة الطارئة، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هذا يلاحظ فيه معنى المشقة الطارئة، فإذا حصلت مشقة جديدة طارئة يتقي الإنسان فيها ربه عز وجل بقدر استطاعته. نعم.
فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال.
نعم، هذا الآن كلامه على الباب الأول في التخفيف، وهو أن الشريعة من أصل وضعها ميسرة ليس فيها مشقة، أحب الله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أشار إلى معنى الحنيفية وأنها في التوحيد، والسمحة في التكاليف وفي الأعمال. نعم.
فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير، والزكاة جزء يسير جدا من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال القنية، وهي في كل عام مرة، وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. أما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع.
هذا إشارة إلى صورة من صور التيسير في أصل وضع الشريعة، وهي أن التكاليف التي تعم جميع المكلفين قليلة جدا، فالواجب في المال نصيب يسير جدا، والواجب في الصيام هو بمثل ذلك، والصلوات خمس مرات. فإذا من صور التيسير في أصل وضع الشريعة ابتداء هذه الصورة، وهي أول صورة يذكرها المؤلف، أن التكاليف الواجبة لعموم المكلفين هي قليلة بالنسبة إليهم. نعم.
وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها،
هذه الصورة الثانية، أن بقية الواجبات تعرض وتزول بحسب السبب، بحسب السبب. نعم، ليست دائمة. نعم.
وكلها في غاية اليسر والسهولة.
نعم، وهذه الصورة الثالثة، أن كلها ميسرة مقدور عليها، ليس فيها مشقة زائدة على المعتاد. نعم.
وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين،
وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع،
نعم، إذن هذه الصورة يعني أظنها الرابعة التي يذكرها في التخفيف ابتداء، أن الشارع عندما أمر بشيء أمر به وأمر بأشياء أخرى تعين على عمله وإقامته، فالصيام مثلا عندما يجب على جميع المكلفين، وهذا مما يعين الإنسان على الصيام، عندما يجد كل الناس من حوله مثله يشتغلون بهذه العبادة. وعندما أمر بالصلاة أمر بأن تكون في جماعة تشويقا وتهوينا على الإنسان عندما يأتي فيصلي مع الناس ويؤديها في أول وقتها، هذا أيسر عليه من أن تترك له فربما تفوته إذا صلاها وحده، وربما أخرها، وربما فاته كثير من أسباب الأجر التي لا توجد إلا بأدائها في جماعة. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.